الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، والله الدائمة وعلى أعدائه الأجمعين إلى قيام يوم الدين. الآن الكلام فيما تقدم، ماذا يرد عليه من إشكال؟ قال الشارح رحمه الله: ويشكل هذا الحكم الذي تقدم، ويشكل بانحصار الحق الكلي قبل تعيينه في فردين. فإذا الإشكال من جهة أن الاستدلال بالرواية يتوقف على أمور يذكرها الشارح رحمه الله، وهذه الأمور كلها مبلوعات. أول شيء بانحصار الحق الكلي قبل تعيينه في فردين، مع أنه الحق الكلي لا يتشخص ولا يتعين إلا بعد التعيين. فضيفوا العبارة لما قال ويشكل بانحصار الحق الكلي قبل تعيينه في فردين، في حين أن الحق الكلي لا يتشخص ولا يتعين إلا بعد التعيين. هذا واحد. بعد ذلك منع ثبوت الفرق، يعني أنه ماذا؟ لا فرق. هذا ما يريده المستدل بين حصري في واحد وبقائه كليا. والجواب عن ذلك أنه لو انحصر في واحد تعين في نفسه، أما لو لم ينحصر في واحد فلا يتعين إلا بالتعيين والتشخيص. يقول: ويشكل الحكم بانحصار الحق الكلي قبل تعيينه في فردين، وأيضا منع ثبوت الفرق بين حصره في واحد وبقائه كليا بعد، وثبوت المبيع في نصف العبد الموجود، في نصف يعني العبد، في نصف الموجود يعني في نصف العبد الموجود. طبعا هذا في نصف الموجود يعني في نصف العبد الموجود، نصفا مشاعا مشتركا بين البائع والمشتري، هكذا الفرق. وثبوت المبيع في نصف الموجود يعني في نصف العبد الموجود الذي لم يأبى. ضيفوا العبارة: نصفا مشاعا مشتركا بين البائع والمشتري. من هنا قال رحمه الله: المقتضي للشركة. واضح؟ المقتضي للشركة أجاب عن ذلك بماذا؟ قال: مع عدم الموجب لها، يعني للشركة والإشاعة. مع عدم الموجب لها يعني للشركة والإشاعة. بعد ثم الرجوع إلى التخير، يعني بعد الحكم بالإشاعة والاشتراك، ماذا قالوا؟ قالوا أنه يرجع إلى التخير فيما لو وجد الآبق. ثم الرجوع إلى التخير، ألم يحكموا بذلك؟ حكموا بالرجوع إلى التخيير بعد الحكم بالإشاعة والاشتراك. فيتخير بين الموجود وبين الآبق الذي وجد. وهذا الذي ذكر يحتاج إلى دليل. بعد يقول: وأما دفعه الاثنين ليس تشخيصا، يعني ليس تعيينا، وإن حصر الأمر فيهما، حتى لو حصر الأمر فيهما. لماذا؟ لأن البيع لم يرد على عينهما، البيع لم يرد على عينهما، فهذا ليس تشخيصا، ليس تعيينا، حتى وإن حصر الأمر ماذا فيهما. ليش؟ يقول لأصالة بقاء الحق، يعني الكلي، لأصالة بقاء الحق الكلي في الذمة إلى أن يثبت المزيل شرعا. كيف يثبت المزيل شرعا؟ بالتعيين والتشخيص. فبالتعيين والتشخيص فيقول وأن دفعه الاثنين ليس تشخيصا، وإن حصر الأمر فيهما لأصالة بقاء الحق في الذمة إلى أن يثبت المزيل ماذا؟ شرعا. فإذا هذا يعني كون ذلك كافيا يحتاج إلى دليل، ولا دليل في البين. يقول كما لو حصره في عشرة وأكثر، ما في فرق، حصره في عبدين ولا حصره في أربع وخمسة وعشرة وأكثر، ما تقوله هنا تقوله هنا، فالحق ما زال باقيا في ذمة البائع إلى أن يثبت المزيل شرعا. واضح؟ يقول كما لو حصره في عشرة وأكثر، إذا بضيف العبارة وبعبارة أخرى، الأصل لما كان عدم ملك الكل المعين في غير الذمة، الأصل لما كان عدم ملك الكل المعين في غير الذمة وجب حينئذ تنزيل الكل فيهما، وجب حينئذ تنزيل الكل فيهما على الإشاعة، تخلصا من ذلك، فملك المشتري حينئذ، نصفا من كل منهما. على كل حال يقول هذا ما ضعف الرواية عن إثبات مثل هذه الأحكام المخالفة للأصول. الآن لو كان عندنا أكثر من عبدين، مش الكلام اشترى عبدا من عبدين أو لا، اشترى عبدا، تقول الرواية اشترى عبدا وكان عنده عبدان، فقال للمشتري اذهب بهما فاختر أيهما شئت ورد الآخر. طيب هل ينسحب هذا الحكم في الزيادة على اثنين إن قلنا به، بالحكم في الاثنين وبعد العمل بالرواية، وعملنا بالرواية؟ يقول تردد المصنف. الشارح رحمه الله في المسالك هكذا قال: وعلى الرواية لا يتعدى إلى غير العبيد، اقتصارا فيما خالف الأصل على المنصوص لبطلان القياس. وعلى الرواية لا يتعدى إلى غير العبيد اقتصارا فيما خالف الأصل، على المنصوص لبطلان القياس، وبه قطع الشيخ. ولو تعددت العبيد ففي انسحاب الحكم وجهان: من صدق العبدين في الجملة، هذا دليل الانسحاب، يعني ينسحب الحكم في صورة ما لو تعدد العبيد. ولو تعددت العبيد ففي انسحاب الحكم وجهان: من صدق العبدين في الجملة، والخروج عن نفس المنصوص هذا دليل عدم الانسحاب. فإن قلنا به أي بالانسحاب وكانوا ثلاثة، نحن لما كنا اثنين شو عملنا؟ إن أخذ نصف الثمن، وماذا صار الملك بنحو اشتراك الإشاعات، وله ماذا نصف العبد الباقي، ألم نقل ذلك؟ فكذا كانوا ثلاثة وكانوا ثلاثة فأبقى واحد، فات ثلث المبيع وارتجع ثلث الثمن. يقول مع احتمال بقاء التخير ببقاء محله، التخير ما زال موجودا. ليش؟ لانه هم ثلاث عبيد، ابقى احدهم قديش الباقي يتخير بين احدهما، واضح؟ فالتخير ما زال باق حتى مع اباق احد الثلاثة لبقاء محله، محل التخير ما زال باقيا وعدم فوات شيء ولم يفوت شيء. بعد ذلك قال الشارح رحمه الله في المسائل: ولو كانا امتين او عبدا او امتان كذلك ففيه الوجهان. وقطع في الدروس بانسحاب الحكم هنا في الامتين او في العبد والامة. ولو هلك احد العبدين، احد العبدين مات وبقي مين؟ بقي الاخر، ما انه في اضافه، احد العبدين تلف مات. ففي انسحاب الحكم وجهان، يقول في المسالك، ففي انسحاب الحكم الوجهان، والاولى العدم في ذلك كله لو قلنا به اي بحكم الروايه لما ذكرناه اي لكونه غير منصوص، فحينئذ لا نتعدى عن المنصوص كاي فرض تفرضونه، واضح؟ يقول: وفي انسحابه، انسحاب الحكم في الروايه في الزياده على اثنين قلنا به في الاثنين وعملنا بالروايه، تردد من صدق العبدين في الجملة، من صدق العبدين في الجملة، وعدم ظهور تأثير الزيادة. هذا كله شو دليل الانسحاب؟ هذا دليل الانسحاب. الكلام مش بعبدين، هو بالثلاثة، يعني في بينهم عبدين. من صدق العبدين في الجملة وعدم ظهور تأثير الزيادة. ليش عدم ظهور تأثير الزيادة؟ لأنه حق واحد. حق المشتري قديش؟ واحد. هلا اثنين، ثلاثة، أربعة، عشرة، هذه زيادة لا تكون ماذا؟ مؤثرة. وعدم، كيف إنه الزيادة عن حقه بالعبدين؟ مش في واحد زيد عن حقه؟ لم يؤثر. فكذلك لو كانوا ثلاثة ولو كانوا أربعة ولو كانوا عشرة. من هنا قال: من صدق العبدين في الجملة، هذا دليل انسحاب الحكم إلى ما نحن فيه الآن، وعدم ظهور تأثير الزيادة مع كون محل التخيير زائدا عن الحق. هذا كله دليل الانسحاب. يعني لما البائع يعطي المشتري عبدين حتى يختار أحدهما، فبالنتيجة أعطاه زائدا عن حقه، لأنه قديش حقه؟ واحد. طيب لو أعطاه ثلاثة فكذلك، فلو أعطاه أكثر من اثنين كي يختار أحدهم فأيضا هذا زيادة عن الحق، فلا فرق بين المقامين. يعني في صورة في إعطاء البائع عبدين للاختيار، وفي صورة في إعطاء البائع ثلاثة عبيد للاختيار، فما يجري في العبدين يجري في الثلاثة عبيد والأكثر. الحق للمشتري واحد في الجميع. اكتبوا العبارة. الحق للمشتري واحد في جميع الصور. فإذا هذا الكلام كله دليل انسحاب الحقوق. دليل عبد واحد حقه هو بواحد واشترى عبدا. فكل ما ذكرتموه في العبدين بالنتيجة زائد عن حقه، في واحد زائد عن حقه، ونفس الشيء في الثلاثة العبيد والأربعة والعشرة، فهناك زيادة عن حقه، لأن حقه منحصر، حق المشتري منحصر بواحد. إذا صار تعيين التشخيص هي للبائع، وهو هذا أصل الكلام. بعد ذلك الآن دليل عدم الانسحاب، لا ينسحب الحكم في العبدين من العبدين إلى ثلاثة عبيد وأكثر. ليش؟ النص في ماذا ورد؟ النص ورد في عبدين، وقد تقدم من أن الحكم المذكور في النص مخالف للقواعد الشرعية، فنقتصر على ماذا؟ على المنصوص. شو يعني نقتصر على المنصوص؟ يعني لا ينسحب الحكم إلى غير العبدين. واضح؟ من هنا قال والخروج، هذا دليل عدم الانسحاب، والخروج عن المنصوص المخالف للأصل. طيب خلي نسحب الحكم، يقول هكذا يكون التفريع. فإن سحبنا الحكم، إن سحبنا الحكم وكانوا ثلاثتان فأبق واحدون فاتا ثلث المبيع. كيف هنيك بالعبدين فاتا نصف المبيع؟ هنا ماذا الذي يفوت؟ ثلث المبيع. فإن سحبنا الحكم وكانوا ثلاثتان فأبق واحدون فاتا ثلث المبيع. وارتجع، هذا بدوش يرتجع من الثمن في العبدين، المقدار الذي ارتجعه قديش كان؟ هنا يرتجع الثلث. ليش؟ لأنه حقه قديش هو؟ عبد واحد، الواحد من الثلاثة يعني قديش؟ الثلث. من هنا قال فات ثلث المبيع وارتجع ثلث الثمن إلى آخر ما ذكر، إلى آخر ما ذكر من كون المشتري شريكا في العبد الباقي الموجود. بعد ذلك إذا وجد الآبق يكون المشتري بالخيار بين أن يأخذ الآبق الذي وجد أو يأخذ ماذا؟ أحد الاثنين الباقيين. واضح؟ الحكي اللي ذكرناه بالعبدين بنحكي هون بالثلاثة. واضح؟ سواء حكمنا بضمان الآبق أم لم نحكم بضمان الآبق. لماذا؟ يقول لبقاء محل التخيير الزائد عن الحق. الحق واحد. لا بياخذ واحد، بس واحد من الاثنين لو رجع لانه خلص حكمنا بالإشاعة والشراكة، ما هي المشكلة؟ هذه اذا سحبنا الحكم، هذا اذا سحبنا الحكم فكل ما ذكرناه في العبدين هذيك مناصفة، هون بصير الثاني حكي اللي حكينا هون يأتي هنا ايضا. يقول وكذا لو كان المبيع غير عبد كأمة. واضح ان شاء الله المخلص. وكذا لو كان المبيع غير أمة، لما قلنا يحتمل بقاء التخيير، يعني تخيير المشتري بين اخذ احد الاثنين الباقيين، انا ما فسرتها، ويحتمل بقاء اللي فسرتها مما تقدم في كلامي شارح المسالك، ويحتمل بقاء التخيير. ليش يحتمل بقاء التخيير؟ يعني يتخير المشتري بين اخذ احد الاثنين الباقيين لكن من دون انسحاب حكم الرواية الى المقام. من هو المقام؟ فيما لو كان هناك ثلاثة عبيد مش عبدين، يعني لو اعطى البائع ثلاثة عبيد للتخيير. ليش يحتمل بقاء التخيير؟ يحتمل بقاء التخيير انه نعم احسن لانه محل التخيير ما زال باقيا، لانه حكم الروايه في مورد ما لو دفع عبدين اثنين الى المشتري وابقى احدهما، بهالحاله شو بده يتخير؟ بعد ما في يعني محل التخيير لم يكن لم يبقى بعد. اما ما نحن فيه لو ابقى احد الثلاثه قديش الموجود؟ عبدين، فمحل التخيير ما زال باقيا. من هنا قال ويحتمل بقاء التخيير وعدم فوات ماذا؟ شيء من المبيع. ليش؟ لانه له للمشتري ان يختار عبدا تام الاوصاف من هذين العبدين الباقيين. من هنا قال وعدم فوات شيء، سواء حكمنا بضمان الآبق ام لا. لماذا؟ لبقاء محل التخيير الزائد عن الحق، وكذا لو كان المبيع غير عبد. ايه بس معش هذا تخيير، معش اذا قال له البائع خذ هذا تعين خلاص. شفتوا كيف؟ والرواية كما ذكرنا هي مخالفة للأصول. وتخيير بعد ما في له موقع على التخيير، لأنه التخيير بين يعني بين ماذا؟ بين الآبق وما هذاك، أبقه وهرب خلص انتهى. ففي عندنا بس واحد يتخير بين ماذا وماذا. يقول وكذا لو كان المبيع غير عبد كأمة فدفع إليه أمتين، إذا دفع إليه أمتين أو إماء. يقول وقطع المصنف يعني في الفروس بثبوت الحكم هنا، هنا وين؟ في الأمتين والإماء، بل في انسحاب الحكم، بل في انسحاب الحكم في أي عين كانت، كثوب وكتاب إذا دفع إليه منه اثنين. نعم، أو أكثر التردد، يعني بل في انسحاب الحكم بصير هيك، بل التردد يعني تفتل العبارة، يعني بل في انسحاب الحكم في أي عين كانت كثوب وكتاب إذا دفع إليه منه اثنين أو أكثر التردد، كما تردد المصنف أولا لما قال وفي انسحابه في الزيادة على اثنين إن قلنا به، يعني إن قلنا به في الاثنين وعملنا بالرواية تردد، كذلك الانسحاب في أي عين كانت التردد أيضا. واضح وجه التردد. أول شيء اتوضح الآن، صار عندنا عين أخرى غير العبيد وغير الإماء، مثل الثوب مثل الكتاب، فأعطاه ثوبين ليتخير أحدهما، أعطاه كتابين ليتخير أحدهما، أعطاه ثلاثة أكواب ليتخير أحدها، أعطاه ثلاثة كتب ليتخير أحدها. يقول التردد، شو وجه التردد؟ يقول من المشاركة فيما ظن كونه علة الحكم، فيما ظن كونه علة الحكم، هذا ماذا؟ دليل الانسحاب. دليل الانسحاب المشاركة فيما ظن كونه علة الحكم. شو هي علة الحكم؟ اكتبوا العبارة، وهي انحصار حق المشتري، وهي انحصار حق المشتري في الاثنين، فكما يجوز هناك يجوز هنا، وهي انحصار حق المشتري في الاثنين فكما يجوز هناك يجوز هنا، لانحصار حقه، لانحصار حقه. فإذا كان الانحصار مجوزاً، فإذا كان الانحصار مجوزاً فلا يفرق بين عبد وأمة وثوب وكتاب ونحوها. العلة وهي انحصار حق المشتري في الإثمين، فكما يجوز هناك يجوز هنا لانحصار حقه. فإذا كان الانحصار مجوزاً فلا يفرق بين عبد وأمة وثوب وكتاب ونحوها. من هنا قال: التردد من المشاركة هذا دليل الانسحاب، ينسحب الحكم إلى ما كان ماذا؟ من عين أخرى غير العبيد والإماء. يقول: فيما ضمن كونه علة الحكم، أما أنه لا ينسحب هذا بطلان. لماذا لا ينسحب؟ لبطلان القياس. هذا قياس، ونحن بعدين مش خالصين، وهذا عملنا بالرواية وقلنا ما نتعدى، لأنه هذا المنصوص ما تعدينا لثلاث عبيد تجيلي لأي عين كانت، وبطلان القياس. يقول: والذي ينبغي القطع هنا بعدم الانسحاب. لماذا؟ قال: لأنه قياس محض، قياس صرف، هذا لا نقول به. ثم قال: ولو هلك أحد العبدين، مش عطاء عبدين ليتخير، مات أحدهما، ففي انسحاب الحكم الوجهان، ما أبق، مات، فهل بصير الموت كالإباق؟ يقول: ففي انسحاب الحكم الوجهان الآن دليل الانسحاب. وجه الانسحاب هو أن تنزيل الإباق منزلة التلف، يقتضي لما ننزل الإباق منزلة التلف ويقتضي الحكم مع التلف بطريق أولى. واضح؟ إذا أنت نزلت الإباق منزلة التلف فكيف بما هو تلف حقيقي؟ واضح؟ منو مات؟ تلف. واضح العبارة؟ واضح مراد الشارع؟ يقول: ومن أن تنزيل الإباق منزلة التلف يقتضي الحكم مع التلف بطريق أولى، هذا تلف حقيقي. بعد ذلك دليل عدم الانسحاب: ومن ضعفه، من ضعفه بتجيز التنصيف من غير رجاء لعود التخيير. ومن ضعفه، ضعف الانسحاب بتنجيز وتعيين التنصيب حينئذ، في هذه الحالة ما بنقول والله إذا رجع الآبق فحينئذ يتخير بين الموجود وبين الآبق إذا وجد، ثم هذا ما تنتهى، فحينئذ يتنجز التنصيب، يعني يأخذ نصف الثمن وماذا؟ ويكون شريكا مع البائع في العبد الباقي بالنصف. يقول: ومن ضعفه بتنجيز التنصيف من غير رجاء لعود التخيير، بخلاف الإباق. الإباق هذا ممكن نشوف اللحظة به أو يرجع هذا الآبق، فحينئذ يتخير المن، يتخير المشتري بين الآبق إذا وجد وبين الموجود. يقول: ولو هلك أحد العبدين ففي انسحاب الحكم الوجهان، من أن تنزيل الإباق منزلة التلف يقتضي الحكم مع التلف بطريق أولى، ومن ضعفه بتمييز التنصيب، لأنه مع تلف العبد حقيقة إذا تلف بعد ما في رجع عود، في رجع عود، ها؟ إلا أنه والله يتم إحياء الموتى، ولا رجع عود بعد ما في، فمن هنا يضعف الانسحاب. واضح؟ ومن ضعفه بتنجيز التنصيب من غير رجاء لعود التخير. لماذا؟ لأنه مات، بعد هذا التخير بينه وبين الموجود لا ينفع، بخلاف الإباق. ومن هنا حينئذ هذا وجه ماذا؟ وجه عدم الانسحاب. يقول: والأقوى عدم اللحاق، هذا كله على تقدير العمل بالرواية. على تقدير العمل بالرواية يقول الشارح رحمه الله: الأقوى عدم اللحاق نظرا إلى ماذا؟ هذا على تقدير العمل بالرواية. كيف على تقدير العمل بالرواية؟ يعني نظرا إلى انجبار ضعفها بما زعموه من الشهرة، يعني الشهرة العملية، هذه شهرة عملية، نظرا إلى انجبار ضعفها بما زعموه من الشهرة. يقول الشارح: والذي أراه منع الشهرة في ذلك. ما في عمل بالرواية بنحو شهرة عملية، وإنما حكم الشيخ بهذه ونظائرها على قاعدته، وقد تقدم ذلك مفصلا، قاعدة الشيخ من العمل بالخبر إذا حصل الوثوق به في الجملة. يقول: وإنما حكم الشيخ بهذه ونظائرها على قاعدته، والشهرة بين أتباعه خاصة، بدنا لقبل زمن، بدنا لقبل زمن الشيخ، أما الشهرة بين أتباع الشيخ، والشهرة بين أتباعه خاصة كما أشرنا إليه في غيرها، يعني المسألة السابقة هكذا كان الكلام. واضح؟ والذي يناسب الأصل، يعني أصل المذهب وقواعد المذهب الشرعية المقررة الثابتة، ماذا الذي يناسب الأصل؟ أن العبدين إن كانا مطابقين للمبيع تخير بين اختيار الآبق والباقي الموجود، فإن اختار الآبق رد الموجود ولا شيء له. إن اختار الآبق هذا الموجود ما إلك شيء، ما إلك شيء منه، يعني تعيده وترجعه إلى مالكه، وإلا اختار الموجود، أم هو اختار الآب، اخترت الآب بعد هذا ما إلك شيء فيه. من هنا قال: فإن اختار الآب رد الموجود، يعني رده إلى مالكه إلى بائعه، ولا شيء له. مين لا شيء له؟ لمين؟ للمشتري. وإن اختار الباقي ولم يختر الآب، إذا اخترت الباقي انحصر حقه فيه وما إلك شيء بالآب. واضح؟ وبني، طيب هلا بالنسبة لهالآبر، هلا إذا اختار الآبر انتهي، اختار الموجود ولم يختار الآبر، طيب هل يكون ضامنا للآبر؟ يقول: وبني ضمان الآبق على ما سبق، إما أن نلحقه بضمان المقبوض بالسوم أو لا. ولا فرق حينئذ بين العبدين وغيرهما من الزائد والمخالف. المخالف مما ذكر من أي عين كان غير العبد، مثل الأمة، مثل الثوب، مثل الكتاب ونحو ذلك. يقول: وهذا هو الأقوى. إلى هنا ينتهي تمام الكلام حول بيع الحيوان، وغدا إن شاء الله نشرع في الفصل الرابع في بيع الثمار، والحمد لله رب العالمين.